بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا بالأمس مقدمة مهمة عن مكانة القواعد في العلوم، وأنها للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. ومر معنا بيان مكانة قواعد الأسماء والصفات، وأنها أهم القواعد، لأن شرف العلم من شرف معلومة، وليس هناك أشرف من العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، إذ هذا أشرف العلوم وأجلها، هو سبب كل خير ورفعة في الدنيا والآخرة. وعرفنا كذلك أهمية هذه القواعد التي حبرها العلامة ابن القيم رحمه الله، ونشرع الآن مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذه القواعد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر بن زرعي الشهير ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه القيم بدائع القواعد ما نصه فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا عن الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إلا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة.
يكفي. قال ابن القيم رحمه الله: فائدة جليلة. وصفه لهذه الفائدة بأنها جليلة وصف في مكانه، لأن هذه الفائدة من أجل الفوائد وأكبرها نفعا، لتعلقها بأشرف العلوم وأجلها، ألا وهو العلم بأسماء الرب تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة، بمعرفة القواعد الكلية والضوابط الجامعة التي يتحقق بمعرفتها والعلم بها ضبط هذا العلم وعدم الزلل فيه. فوصفها بأنها فائدة جليلة وصف في مكانه. وقوله رحمه الله: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما يجري صفة، الصفة هي المعنى القائم بالله، ويقال لها النعت، والله جل وعلا له صفات كثيرة جاء ذكرها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمه الله أو خبرا، المراد بالخبر أو الإخبار عن الله تبارك وتعالى، المراد به ما يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى من باب الخبر، ما يجوز إطلاقه على الله تبارك وتعالى من باب الخبر أو عن طريق الخبر. وهنا في هذا الباب لا يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى إلا بالمعاني الحسنة أو بما ليس بسيء، بالمعاني الحسنة أو بما ليس بسيء، فيخبر عن الله تبارك وتعالى، يخبر عن الله تبارك وتعالى بالمعاني الطيبة والمعاني الحسنة التي تضمنتها أسماؤه ودلت عليها صفاته، وإن لم يرد لفظها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أمثلة على ذلك مما سيذكره ابن القيم. ولهذا لا يلزم فيما كان من هذا القبيل، قبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لا يلزم أن يكون توقيفيا، بمعنى أن يكون ورد بلفظه في القرآن أو السنة، بل يخبر عنه بالمعاني الصحيحة والمعاني الحسنة والمعاني الطيبة، يخبر عنه بذلك وإن لم يرد لفظه في القرآن، ويكون إطلاقه عليه من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، أي لا يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى شيء منه إلا بالتوقيف، والتوقيف هو الدليل، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فباب الإخبار يخبر عن الله تبارك وتعالى بالأمور الواردة في الكتاب والسنة، ويخبر عنه بما لم يرد فيما كان قد دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك مبني عند أهل العلم على أصل يتعلق في هذا الباب، ألا وهو لازم كلام الله وكلام رسوله مما صح أنه لازم، فهذا يثبت لله تبارك وتعالى ويخبر عن الله تبارك وتعالى به، ولا يعد في جملة الأسماء الحسنى أو في جملة صفات الله تبارك وتعالى العظيمة. وقد ذكر رحمه الله أن ما يجري صفة أو خبرا عن الله تبارك وتعالى أنه أقسام، وذكر الأقسام وعددها قسما قسما، وبين عند كل قسم بعض الأمثلة الدالة على غيرها. فذكر القسم الأول من هذه الأقسام، قال: أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، ما يرجع إلى نفس الذات. الذات في اصطلاح أهل العلم عبارة عن نفس الشيء، ذات الشيء أي نفسه، وذات الله تبارك وتعالى أي هو نفسه سبحانه وتعالى. فما يرجع إلى نفس الذات أي ما يرجع إلى نفسه الله جل وعلا وحقيقته سبحانه وتعالى. ففي اصطلاح أهل العلم عندما تطلق هذه الكلمة الذات المراد بها نفس الشيء وحقيقتها, نفس الشيء وحقيقة الشيء. ولهذا لما استعملت الذات بهذا الاستعمال جردت عن الإضافة وأدخل عليها التعريف فقيل الذات أي النفس أو الحقيقة. وقوله ما يرجع إلى نفس الذات, ما يرجع إلى نفس الذات مراده أنه ليس وصفا قائما بها, مراده أنه ليس وصفا قائما بالذات وإنما يرجع إلى الذات نفسها, ليس وصفا قائما بها وإنما يرجع إليها, يرجع إلى الذات. وليس وصفا من الصفات القائمة بها. وذكر على ذلك أمثلة كالذات, يعني كالذات هذا مثال, كقولهم ذات وموجود وشيء. قولهم ذات هذا أمر يرجع إلى نفس الذات وليس صفة قائمة بها, ليس صفة قائمة بها. عندما نقول السمع هذه صفة قائمة بالذات, البصر صفة قائمة بالذات وهكذا. الذات أو الشيء أو الموجود أو المعلوم أو نحو ذلك هذه أشياء ترجع إلى الذات وليست هي صفات قائمة بها, ليست هي صفات قائمة بها أي بالذات, كقولك ذات وموجود وشيء. نلاحظ أن هذا النوع هو ما يطلق عليه أهل العلم باب الإخبار, يطلق عليه أهل العلم باب الإخبار يعني ما يخبر عن الله تبارك وتعالى به. ونحن قد عرفنا أن الله عز وجل يخبر عنه بأسمائه وصفاته ويخبر عنه بما لم يرد في الكتاب والسنة بلفظه مما دل عليه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أو مما دلت عليه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال كقولك ذات وموجود وشيء. لفظة موجود ليست واردة في القرآن مضافة إلى الله ولا أيضا في السنة, لكنها لها معنى صحيح, ولهذا صح الإخبار عن الله تبارك وتعالى بها, صح أن نخبر عنه بأنه موجود. بل من ينفي وجود الله يكفر, بل من ينفي وجود الله يكفر, يخبر عنه وهو معنى صحيح ومعنى حق دلت عليه أسماؤه تبارك وتعالى وصفاته, دلت عليه أسماء الحسنى وصفاته وصفاته العلى. وقوله رحمه الله الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. هذا النوع كما عبر ابن القيم رحمه الله يرجع إلى صفات معنوية, والصفات المعنوية المراد بها هنا في هذا السياق أي ما دلت على معاني قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة. المراد بها هنا، المراد بالصفات المعنوية هنا ما 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 دلت على معاني قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة. ويعبر أهل العلم عن هذا النوع بالصفات الذاتية، لأن الصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي الصفات القائمة بذات الله تبارك وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة. وصفات فعلية، وهذا النوع الثاني، وهو صفات قائمة بالله تبارك وتعالى ولها تعلق بالمشيئة. فهذا هو المراد بقول ابن القيم: ما يرجع إلى صفات معنوية، أي صفات ذات معان قائمة بالله تبارك وتعالى لا تعلق لها بالمشيئة. وقولنا هنا لا تعلق لها بالمشيئة، هذا عرفناه من سياق ابن القيم رحمه الله، لأنه قال عقب ذلك: الثالث ما يرجع إلى أفعاله. والذي يرجع إلى أفعاله سبحانه وتعالى هو الصفات القائمة به سبحانه وتعالى المتعلقة بماذا؟ بمشيئته، صفاته القائمة به سبحانه وتعالى المتعلقة بمشيئته. وفي إطلاق المتكلمين الصفات المعنوية ضابطها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. ولم يعترف الأشاعرة من ذلك إلا بسبع صفات يسمونها الصفات المعنوية، وهي العلم والكلام والحياة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة، وما سوى ذلك لا يثبتونه. وهذا تحكم باطل، لأن ما سوى ذلك أيضا هو صفات معنوية لها معاني وجودية قائمة بالله تبارك وتعالى. فمن التحكم الباطل أن يدعى أن الصفات المعنوية هي هذه السبع فقط، وإلا فما الذي يخرج الرحمة والرأفة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى عن دخولها في هذا الأمر، أي كونها صفات ذات معان وجودية قائمة بالله تبارك وتعالى. وعلى كل، فإن المراد هنا في قول ابن القيم رحمه الله الصفات المعنوية، المراد به الصفات المشتملة على معاني قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة. ويعبر عنها أهل العلم بالصفات الذاتية، وهي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. ومثل لها رحمه الله بالعليم والقدير والسميع. والعليم دال على صفة العلم، والقدير دال على صفة القدرة، والسميع دال على صفة السمع، وهذه الصفات الثلاث صفات ذاتية، وإن شئت قل صفات معنوية قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة، وإن شئت قل صفات معنوية قائمة بالذات لا تعلق لها بالمشيئة. والصفات الفعلية الآتي ذكرها هي صفات معنوية قائمة بالذات لها تعلق بالمشيئة. ولهذا لنتنبه هنا أن المراد بالمعنوية ما قام بالذات من الصفات مما لا تعلق له بالمشيئة، وهو ما يعبر عنه العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية. وهذا كما قدمت متضح من السياق ومتضح من الأمثلة التي ذكرها ابن القيم هنا. الثالث ما يرجع إلى أفعاله، ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق، نحو الخالق والرزاق. الخالق والرزاق هذان الاسمان يرجعان إلى صفات الأفعال أو الصفات الفعلية، لأن كل منهما دال على صفة ثبوتية قائمة بالله تبارك وتعالى، قائمة بالله تبارك وتعالى، ولها تعلق بالمشيئة، ولها تعلق بالمشيئة. يرزق ما من يشاء، يخلق ما يشاء، فالخلق له تعلق بالمشيئة، والرزق له تعلق بالمشيئة، وهكذا عامة صفات الأفعال لها تعلق بالمشيئة. ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق، هذا كما قدمت دال على صفات فعلية قائمة بالله. وهنا تنبه لقولنا قائمة بالله، لأن أهل الكلام وبخاصة الأشاعرة هذا النوع لا يجعلونه قائما بالله، ولا يعدونه قائما بالله تبارك وتعالى، وإنما القائم بالله عندهم الصفات المعنوية، وهي عندهم ماذا؟ سبع صفات فقط، سبع صفات فقط. والصفات المعنوية عندهم هي التي تكون قائمة بالله، وأما الصفات الفعلية فليست عندهم قائمة بالله جل وعلا. ولهذا أحدثوا اصطلاحا في هذا الباب ليفرقوا به بين الصفات القائمة بالله على تقسيمهم، والصفات التي ليست قائمة بالله، فأحدث اصطلاحا وهو تقسيمهم لهذا إلى قسمين: صفات وأوصاف، أو صفة ووصف. فيعدون الصفات المعنوية في باب الصفات، وصفات الأفعال في باب الأوصاف، وإضافة صفات الأفعال إلى الله هو من قبيل القول، هو من قبيل القول الذي لا حقيقة له وجودية قائمة بالموصوف، ولهذا يطلقون عليه وصف. والصفات المعنوية يعدون من باب الصفات لأنها لها معاني قائمة بالله، وهذه تفرقة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الصفات المعنوية والصفات الفعلية كلها لها معاني وجودية قائمة بالله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من فرق كلاما معناه من فرق بين الصفات وجعل منها ما هو قائم ما هو دال على معنى وجود قائم بالله وما ليس كذلك فقد لبس، يعني جاء بكلام فيه تلبيس وباطل في هذا الباب. فالصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها لها معاني وجودية قائمة بالله تبارك وتعالى. قال ما يرجع إلى أفعاله، عرفنا ضابط هذا النوع من الصفات وهو ما كان له تعلق بالمشيئة. وهنا تستفيد أن كل اسم دل على صفة لها تعلق بالمشيئة فالصفة التي دل عليها هذا الاسم من صفات الأفعال، وكل اسم دل على صفة لا تعلق لها بالمشيئة فالصفة التي دل عليها الاسم من الصفات الذاتية أو من الصفات المعنوية التي لا تعلق لها بالمشيئة، وهو المراد هنا كما ذكرت. والمراد هنا بكلام ابن القيم كما ذكرت وكما هو واضح في السياق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. وهذا نوع الرابع مما يرجع يعني إليه ما يطلق على الله سبحانه وتعالى، وما يرجع إلى التنزيه المحض. والمراد بالتنزيه أي تقديس الله جل وعلا وتبرئته عما لا يليق به من النقائص والعيوب ومن مماثلة المخلوقات، لأن ما ينزه عنه الله تبارك وتعالى في الجملة يرجع إلى أمرين: تنزيه عن النقائص وتنزيه عن المماثلة. تنزيه عن النقائص والعيوب وتنزيه عن المماثلة، مماثلة المخلوقات، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى خاصة به لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو منزه عن المماثلة، مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء. ومنزه عن النقائص أي منزه عن أن يضاف إليه ما لا يليق به من النقائص والعيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال ما يرجع إلى التنزيه المحض، تنزيه الله أي تقديسه وتبرئته سبحانه وتعالى عن النقائص وعن مماثلة المخلوقات. وذكر ابن القيم هنا ضابطا مهما في هذا الباب، باب التنزيه، قال ولا بد من تضمنه ثبوتا، أي أن هذا النوع ليس تنزيها صرفا، ليس تنزيها صرفا، وإنما هو تنزيه متضمن لمعنى ثبوتي. لمعنى ثبوتي، لماذا؟ قال إذ لا كمال في العدم المحض. إذ لا كمال في العدم المحض، يعني النفي الصرف الذي لا يدل على معنى ثبوتي هذا لا كمال فيه، لأن النفي الصرف عدم، والعدم ليس بشيء،
وما ليس بشيء ليس بشيء كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فإذا إنما كان التنزيه دالا على الكمال لدلالته على صفات ثبوتية قائمة بالله، ولولا هذا لم يكن كمالا، وإنما يكون عدما، والعدم ليس بشيء. إذن لا بد من مراعاة هذا الضابط، لا بد من مراعاة هذا الضابط في باب التنزيه. التنزيه عند أهل السنة ليس تنزيها صرفا، والمراد بصرفا أي ليس دالا على معنى ثبوتي، بل كل تنزيه فهو دال على معنى ثبوتي قائم بالله سبحانه وتعالى. فمثلا تنزيه الله عن الظلم هذا دال على ثبوت كمال العدل. تنزيه الله عن العجز دال على كمال القوة والقدرة. تنزيه الله عن اللغوب وهو التعب وما مسنا من لغوب دال على كمال القوة. تنزيه الله جل وعلا عن السنة والنوم دال على كمال الحياة والقيومية. وهكذا كل تنزيه فهو دال على معنى ثبوتي قائم بالله، دال على معنى ثبوتي قائم بالله. وبهذا نعلم أيضا أن كل تنزيه يستدل به أو يؤخذ منه صفة ثبوتية، كل تنزيه يؤخذ منه صفة ثبوتية. ولهذا قال العلماء إن طريقة معرفة الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الأسماء طريقة معرفة التنصيص على الاسم، أما الصفات فلمعرفتها طرق عديدة. ويمكن أن نحددها في 4 طرق. الطريقة الأولى التنصيص على الصفة، التنصيص على الصفة. والطريقة الثانية دلالة أفعاله عليها، لأن أفعال الله دالة على صفاته. استوى على العرش دل على صفة الاستواء، ينزل إلى السماء الدنيا دل على صفة النزول. والطريقة الثالثة دلالة أسمائه الحسنى عليها، لأن كل اسم من أسماء الله دال على صفة. والطريقة الرابعة هي هذه التي أمامنا، وهي دلالة ماذا؟ التنزيه عليها. فكل تنزيه دال على صفة. نحن نثبت قدرة الله من خلال ماذا؟ من خلال تنزيه الله جل وعلا نفسه عن العجز وعن اللغو ونحو ذلك من التنزيه. هذا نأخذ منه القدرة ونأخذ منه القوة. إذن هذه 4 طرق للصفات. وبهذه المناسبة نعقد بين الإخوة مسابقة مفيدة في هذا الموضوع، أن يجمع 5 صفات لله تبارك وتعالى، وكل صفة منها يستدل لها بال4 طرق. كل صفة 5 صفات، وكل صفة منها يستدل لها بالطرق الأربعة. والمراد بالاستدلال أن تذكر الآية أو الحديث الذي به تستدل على الصفة من جهة دلالة الاسم، ومن جهة التنصيص على الصفة، ومن جهة دلالة الفعل عليها، ومن جهة دلالة التنزيه عليها. يعني هذه مسابقة بين الإخوة، ويعني آخر موعد لقبولها واستلامها هو يوم الثلاثاء القادم بعد الدرس. نعم. قوله كالقدوس السلام، قوله كالقدوس السلام، القدوس السلام، هذان الاسمان وردا في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهذان الاسمان من أسماء التنزيه. فالقدوس أي المنزه، والتقديس التنزيه، والسلام أي السالم من النقائص والعيوب. وقد مر معنا قوله تعالى والسلام على المرسلين في باب تنزيه الله، أو في سياق تنزيه الله تبارك وتعالى عما وصف به أعداء الرسل. وقد قال أهل العلم أن سلام الله على المرسلين في هذا السياق لسلامة ما قالوه في حق الله من النقائص والعيوب، ولهذا التنزيه إنما يؤخذ عن الرسل، فهم الذين تنزيههم لله تبارك وتعالى تنزيه حق، بخلاف من خاض في هذا الباب على غير طريقة المرسلين فكان تنزيهه تعطيلا وتسبيحه تعطيلا لله تبارك وتعالى.
قال الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من يتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. ومنه قولهم في كل شجر نار، واستمجد المرء والعقار، وأمجد الناقة علفا، ومنه ذو العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا نحسر إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه.
الخامس قال ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. نلاحظ في الأمثلة التي مرت معنا أن أسماء الله دالة على صفات، بل كل اسم منها دال على صفة. العليم يدل على صفة العلم، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والرحيم الرحمة، والرؤوف الرأفة، وهكذا. لكن هناك نوع من الأسماء، أسماء من أسماء الله الحسنى ليس دالا على صفة معينة، ليس دالا على صفة معينة، على صفة معينة، مثل العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة. هذه أسماء دالة على ماذا؟ صفات معينة. لكن هناك أسماء ليست دالة على صفة معينة، وإنما هي دالة على معان عديدة، وإنما هي أسماء دالة على معان عديدة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لهذا النوع الذي يقول لم يذكره أكثر الناس، ذكر له أمثلة. قال كالمجيد العظيم الصمد، فهذه الأسماء التي ذكر ابن القيم المجيد والعظيم والصمد والحميد كما سيأتي، هذه أسماء ليست دالة على صفة معينة، وإنما هي أسماء دالة على صفات عديدة. وبدأ ابن القيم رحمه الله يوضح ذلك، فبدأ أول ما بدأ بالمجيد، فهذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى، هو دال على صفات عديدة، ليس دالا على صفة واحدة، وإنما هو دال على صفات عديدة قائمة بالله تبارك وتعالى. يقول: ولفظه يدل على هذا، لفظه يدل على هذا، لأن المجيد من المجد، والمجد في اللغة يدل على السعة والكثرة والزيادة. وذكر من كلام العرب وأقوالهم ما يدل على ذلك، قال: ومنه قولهم: في كل شجر النار، واستمجد المرح والعفار. المرح والعفار نوعان من الشجر، نوعان من الشجر لهما شأن عند الناس، لأنهما يستعملان في إشعال النار وإيقادها، وهي سريعة الاشتعال. وقولهم استمجد أي كثر، استمجد أي كثر، وكثرته تعني شيئا عندهم، لأن هو وسيلة إيقاد النار وإشعالها في البيوت، ومعروف عندهم، يعرفه الصغير والكبير. أما نحن أعتقد أن ولا واحد منا يعرف شجر المرح وشجر العفار، لأن الوسائل الحديثة التي من الله علينا بها أنستنا وأفقدتنا معرفة هذه الأشياء، بينما كانت هذه الأشياء تعني شيء كبير عندهم ومعروفة. وقولهم استمجد هذا تعبير عن فرحهم بكثرة هذا النوع من الشجر الذي يريحهم إراحة شديدة في إيقاد النار وإشعالها بيسر وسهولة. المرخ شجر سريع الوري، والعفار شجر يتخذ منه الزناد الذي يوقد، لأن كان فيه مادة مشتعلة وسريعة الاشتعال. وقوله مستمجد أي كثر واتسع. إذن هذه اللفظة المجد لفظة تدل على ماذا؟ على السعة. ومثال آخر من كلام العرب قال: وقولهم وأمجد الناقة علفا. أمجد الناقة علفا، أمجدها أي أوسع لها وأكثر لها من العلف. فالمجد يدل على السعة. قال: ومنه قول الله تعالى: ذو العرش المجيد، على قراءة الخفض للمجيد على أنها صفة للعرش، وفي قراءة بالرفع على أن المجد صفة، على أن المجيد صفة لله، فالعرش مجيد، العرش مجيد، والمراد بمجده أي ماذا؟ سعته، بل هو أوسع المخلوقات، أوسع المخلوقات وأكبرها. قال: ومنه ذو العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وعظمه وشرفه. فإذا نحن نستفيد من هذه المعاني اللغوية للمجد أن اسم الله المجيد اسم دال على صفات ماذا؟ عديدة، دال على صفات عديدة. إذا نستطيع أن نقول من خلال ما سبق أن اسم الله المجيد دال على كثرة صفات الله وتعددها، دال على كثرة صفات الله وتعددها، وأنه سبحانه وتعالى المجيد أي الذي له الصفات العديدة الكاملة والنعوت العظيمة اللائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، أي كما في حديث كعب بن عجرة وغيره: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول: تأمل كيف أن هذا الاسم جاء مقترنا بطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد. اللهم صل على محمد، هذا مقام طلب المزيد صلى الله عليه وسلم والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فناسب المقام هنا أن يؤتى بماذا؟ بهذين الاسمين الحميد المجيد. قال: فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحزن إنك أنت السميع البصير، ولا يحزن إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو أقرب الوسائل وأحبها إليه. وهذا يعطينا أيضا قاعدة شريفة في باب الدعاء، وهي أن من دعا الله جل وعلا بشيء يناسب أن يتوسل إليه بأسمائه مما له تعلق بهذا الشيء، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه التي لها تعلق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ارزقني يا رزاق، ارحمني يا رحيم، وهكذا. فيذكر من أسمائه ما له تعلق بالمطلوب، فهذه أبلغ الوسائل. وإلا كما عبر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، يحدث تنافر في الكلام، يحدث تنافر في الكلام إذا ذكر وسيلة لا تناسب مطلوبة، مثل لو قال قائل: اغفر لي يا شديد العقاب، اغفر لي يا شديد العقاب، يكون في تنافر بين مطلوبه والوسيلة التي ذكرها لنيل مطلوبه ومرغوبه. الشاهد مما سبق أن الحميد اسم دال على السعة والكثرة، فهو ليس اسم دال على صفة معينة، وإنما هو دال على صفات عديدة. نعم.
ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألفه بياء الجلال والإكرام.
ومنه، أي من هذا القبيل، يعني من قبيل ما هو دال على أوصاف عديدة لا على وصف معين، ما جاء في الحديث: ألطوا بياذ الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام هذا دال على صفات، وليس دال على صفة معينة، وإنما هو دال على صفات. فذو الجلال والإكرام هذا دال على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته. نعم.
ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه الموقع عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. ونرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن للصفات العديدة، فالعظيم ما يتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال وكذلك الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سجده. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سجده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الحجاج: الذي ينتهي إليه السودد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن أنباري: لا خلاف بين هذه اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأطرهم واشتقاقه يدل على هذا فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السدى وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي خير بني أسد بعمد يربوع وبالسيد الصمد والعرب تسمي أشرافها بالصمد باجتماع القصد القاصدين إليه واجتماع صفات السياق فيه.
قال ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فقال العظيم هذا من أمثلة الأسماء التي تدل على صفات عديدة. قال فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. إذن العظيم ليس دالا على صفة واحدة وإنما هو دال على صفات عديدة. إذ العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. قال وكذلك الصمد. ومما يوضح ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للصمد، قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده. فإذا السيد اسم دال على كمال الصفات وتعددها. وذكر ابن القيم رحمه الله آثار في هذا المعنى، قول أبي وائل السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقول عكرمة الذي ليس فوقه أحد، وقول الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد إليه كل شيء. ثم أنهى كلامه عن هذا رحمه الله بذكر خلاصة له بأن السيد معناه عند العرب الذي يجتمع إليه قصد القاصدين وتجتمع صفات السيادة فيه. إذن هذا اللفظ في أصله دال على صفات لا على صفة واحدة معينة. هذه الكلمة دالة على صفات لا على صفة واحدة معينة. إذن عندنا نوع من الأسماء لا يدل على صفة معينة واحدة وإنما يدل على صفات عديدة، مثل الحميد والمجيد والصمد والسيد ونحو ذلك من الأسماء. نعم.
السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على قصديهما، نحو الغني الحميد، العفو القديم الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء للغناه وثناء للحمد وثناء لاجتماعهما، وكذلك العفو القديم والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فإنه من
أشرف. هذا النوع السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، مثل اقتران العفو بالقدير والحميد بالمجيد والعزيز بالحكيم والسميع بالبصير وهكذا. فإن كل اسم من هذه الأسماء دال على صفة، واقترانهما معا دال على صفة أخرى مأخوذة من اقتران هذين الاسمين. ولهذا يقول ابن القيم صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. ويوضح ذلك بالغني الحميد، قال فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فالله جل وعلا له ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماع غناه بحمده جل وعلا. ومثل هذا قل في العزيز الحكيم والسميع البصير وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى المقترنة وأسمائه المزدوجة الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى لا تشركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوك.
هذا الذي ذكر ابن القيم هنا يرجع إلى ما ذكره في بداية هذه الفائدة، وما يرجع من الصفات إلى التنزيه. وهناك ذكر رحمه الله أنه لا بد في هذا النوع من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض، فلما أنهى الكلام على هذا الباب رجع إلى هذا النوع وما يسمى بالصفات السلبية وذكر له أمثلة عديدة، والكلام هنا واضح لأنه ذكر للأمثلة التي فيها ذكر التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب مع تضمن التنزيه لمعنى ثبوته. فذكر أمثلة عديدة واضحة، مثلا السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، نفي اللغوب يتضمن كمال القدرة، قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة متضمن لكمال العلم، لم يلد ولم يولد يتضمن كمال الصمدية والغنى، وهكذا. فهذه أمثلة لهذا النوع وهو صفات التنزيه أو الصفات السلبية أو الصفات المنفية عن الله، والضابط في هذا النوع أن كل صفة من هذا القبيل فهي متضمنة لمعنى ثبوتي قائم بالله تبارك وتعالى، ولو لم تكن متضمنة لمعنى ثبوتي لم يكن ثمة كمال، لأن النفي المحض أو النفي الصرف الذي لا يتضمن معنى ثبوتي ليس بكمال لأنه ليس بشيء. فإذا عامة الصفات السلبية والصفات المنفية متضمنة لمعاني ثبوتية قائمة بالله تبارك وتعالى. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.